وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، الإسلام يعلمنا القيم، ولم تكن قيم الإسلام بتجاوب المجردين ولا من خبرة أصحاب الفكر، وإنما سدد الله أمة محمد بوحي نزل به جبريل من عند الله على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم لتستقيم الأمة بلا عناء ولتبقى بلا شقاء. وإذا ما دفعت الثمن بصبرها وجلادتها في مظلة منهج الله فيكون ثمن البيع والصفقة التي اشتراها الله سبحانه وتعالى. ومن هنا نجد أن الآيات القرآنية توالت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما أن تحرك الأحداث أو تعالج الأحداث. فإذا حركت الحدث انطلقت الأمة بأمر الله، وإذا عالجت الحدث استقامت الأمة بأمر الله، وبين الانطلاقة والتصويب تكون مسيرة هذه الأمة وفق مراد الله سبحانه وتعالى. من هنا نجد أن لكل إنسان مؤمن له نصيب من قدر الله سبحانه وتعالى في منهجه على عباده. ولهذا يمكن لكل واحد منا أن يقيس نفسه إلى أي مرتبة أو درجة رقى في سلم منهج الله سبحانه وتعالى، وبذلك يمكنك أن تتصور المسافة بينك وبين الله، كم أنت قريب وكم أنت بعيد. وفي ضوء ذلك يترتب عليه ثقتك برحمة الله في الدنيا وأنت تعيش منهجه، وثقتك برحمة الله وأنت في الآخرة تحظى بكرامته. هذا قدر المؤمن ونصيبه من منهج الله، لم يتركه الله سبحانه وتعالى يهيم في التخيلات وفي الأسلوبات كما كان لأصحاب العقائد من قبلنا. فجاءت عقيدة الإسلام ناصعة بيضاء ليلها كنهارها. أنت تحظى بكرامة المنهج حينما تعيشه مع زوجتك، وتحظى بكرامة المنهج حينما تعيشه في تجارتك، وتحظى بكرامة المنهج حينما تعيشه مع أخوانك، وتحظى بنور المنهج حينما تعيش في بيت الله. ومن هنا نجد أن حركة المؤمن في منهج الله سبحانه وتعالى ترقى إلى أعلى مراتب الأداء البشري، لأن الذي أمر هو الله والذي أطاع هو عبد لله. فبين الآمر والمطيع هناك صلة لا يمكن أن نجد لها نظيرا في العقائد الأخرى، أن ترقى بك إلى مستوى أن خالق الكون وأنت ذرة في هذا الكون تنشأ بينك وبين الله علاقة المودة والمحبة، يحبهم ويحبونه. ما أحبك لصورتك وما أحبك لمنزلتك، إنما أحبك لأنك قربت من الله سبحانه وتعالى، لأنك عشت في أوامره، بعد ذلك عشت في كرامته، بعد ذلك نلت مرتبة الرضا من الله سبحانه وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. وأعلى مراتب الفخر للمؤمن أن الله يشهد له بأنه رضي عن ربه. أي كرامة! نحن نسعى ونحظى ونبكي وندعو حتى ننل الرضا من عند الله، فأي كرامة يرقاها إنسان في الكون أن يشهد له الله سبحانه وتعالى بأنه رضي عن ربه. وهذا الرضا بما يتحقق؟ لا يتحقق الرضا الإيماني حتى يتحقق رضا الحق سبحانه وتعالى فينا. رضي الله عنهم ورضوا. والرضا لا يكون من عند الله حتى نرقى إلى المستوى الذي يليق بنا أن نكون عبادا لله سبحانه وتعالى. جاءت السيرة النبوية بأحداثها لتصحح مسيرة البشر وفق منهج الله. فحينما نقرأ السيرة النبوية نسأل أنفسنا ما الذي صححناه في حياتنا ونحن نقرأ السيرة النبوية؟ كيف حررنا الأخطاء في حياتنا من خلال سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ كان صحابي اسمه ثعلبة بن حاطب، كان خادما لنبي رسول الله عليه الصلاة والسلام، حيثما أتيت تجده كأنه قطعة من المسجد، كأنه ساري من سواري مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. ثعلبة كان يغبطه الصحابة جميعا على أنه جزء من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنه سمي حمامة المسجد. يوم من الأيام إذا بثعلبة بعد أن سلم النبي عليه الصلاة والسلام، قيل أنه ما كان يدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلا وثعلبة في المسجد. يوم من الأيام ثعلبة بدأ يفكر في التجارة، السوسة دخلت، البلاء دخل، وهذه كثير من الناس، كثير من الناس يقول لك يا أخي ليش إحنا ما فلان تاجر وفلان محلات وفلان كذا، ليش أنا ليش كذا؟ يا أخي الكريم احمد الله أن الله خفف عنك عبء البلاء، وكلما كثر انشغالك قل اتصالك بالله، أصبحت في بحر الفتن، قد تعيش يوما في الظلمات، الخوف يأتيك من كل مكان وما أنت بميت. ولهذا نحمد الله على ما نحن عليه. يوم من الأيام عبد الملك بن مروان مر في الطريق فوجد واحد يشتري غسال ملابس، قال عبد الملك تمنيت لو أنني أعطيته الخلافة وأخذت صرعته، لأن من أخذ الخلافة كلها مشاكل وابتلاءات وبلاء ومظالم. فسمعه أحد العلماء وقال له ماذا تقول في قولة عبد الملك؟ يقول حمدت الله لما سمعته، لأننا عند الموت لا نتمنى ما كانوا عليه، وعند موتهم يتمنون ما كنا عليه. المهم لحظة الفراق كيف تكون، التحول إلى دار القرار كيف تكون، من دار الفناء إلى دار البقاء. المهم ثعلبة بعد الصلاة وإذا بثعلبة ينسل مسرعا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا ثعلبة، لم يشهده من قبل أنه متعجل بعد الصلاة، يا ثعلبة أين ذاهب؟ قال يا رسول الله، بدأ يراوغ، وهذه الحجج والعذار وتبدأ عاد يا ثعلبة أين ذاهب؟ قال يا رسول الله، أنا وزوجتي ليس لدينا إلا ثوب واحد، أذهب إلى الدار حتى تلبسه. اللي هي جاية طيب من قبل وين كنت أنت؟ بدت الآفة. بعد فترة أتى لرسول الله عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله أريد أن وسع على زوجتي، أريد أن وسع. ماذا يوسع؟ الدنيا. إذا يوسع الفتنة، لا تتمنى غير ما أعطاك الله، فإن جاءتك الدنيا دون أن تذهب إليها فاعلم أنها كرامة من عند الله، وإذا ذهبت أنت إلى الدنيا ونلتها فاعلم أنها ابتلاء من عند الله. ثعلبة يا رسول الله أريد وسع أولادي على زوجتي على كذا، فقال يا ثعلبة لعلك لا تصدق. فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام، ما دعا له إلا بعطاء. أحيانا النبي عليه الصلاة والسلام يدعو له ويدعو له بالصلاح، أما ثعلبة دعا له قال لي ردت عسى الله يعطيك، يعطيك الله باختياره لأنك اخترت هذا العطاء. المهم ذهب ثعلبة سبحان الله راح اشترى لك امراض غنم وبدا يتاجر فيها. خلال فترة قصيرة جدا تكاثر الغنم كما يتكاثر الدود. ثعلب المكان اللي كان عنده ما يسع، راح واخذ مكان اكبر، الغنم يكثر، وين ثعلب؟ صلاة الظهر ما موجود. اين ثعلب؟ قالوا مشغول بالغنم. صلاة العصر حضر ثعلب منهك متعب، يمكن كبش ناطحه يمكن. المهم بدأ بطريقة غريبة يتعامل مع مدى النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتألم لوضع ثعلبة. بعد فترة ثعلبة لا يحضر صلوات النهار وكان يأتي في الليل ويأتي متعب، يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بجهة وثعلبة فكرة عند الغنم. المهم يا أخوان حتى أتى يوم على ثعلبة لا يحضر صلاة واحدة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان يحضر الجمعة فقط. بعد فترة حتى الجمعة ما حضرها مع النبي عليه الصلاة والسلام. الوضع غريب في ثعلبة. قال فخرج ثعلبة خارج المدينة حتى يجد متسعا لغنمه، تكاثرت بطريقة ما يتصورها إنسان. فسأل النبي عن ثعلبة وقال له أين ثعلبة؟ أين حمامة المجد؟ قال له يا رسول الله فعل كذا وكذا وكذا ثعلبة. فنزل قول الله سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. شوف سبحان الله ما ذكر وصل عليهم إلا بعد دفع الزكاة. أما تنى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأنت مقصر في الزكاة ذلك أمر مستحيل. النبي عليه الصلاة والسلام عين اثنين من الصحابة، علمهما كيف يجمعون الزكاة، كيف يأخذون النصاب. فبعثهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى البادية يجمعون الزكاة وقال لهم ائتوا ثعلبة. وذكر رجلا آخر من بني سلمة قال ائت يا فلانا وفلان قولا لهما أن محمد عليه الصلاة والسلام أراد جمع الزكاة. ثعلبة ماذا كان يخبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال يقول يا رسول الله والله لئن دعوت لي أن الله يوسع علي لأصدقن ولأكونن من الصالحين. شوف كلمة لأكونن، كثير من الناس يقول لك يا أخي نجمع فلوس وبعدين أجي أجهد وأعبد، لا تخلي المهم أكون نفسي، أخذ قصر أخذ سيارة وبعدين أصلي. وإذا فتحت عليك الدنيا لم تتركها تلح عليك. كم أخ الآن في مينيسوتا الدنيا أدخلته السجن؟ كم أخ الدنيا جعلته يترك دين الله؟ كم وكم؟ أسألوا أخوان الدنيا إذا حلت أو حلت، الدنيا إذا حلت توحر حياتك، فلا تجعلها في قلبك واجعلها في يدك، فإنها إذا دخلت القلب كانت سوسة في القلب. ولهذا يا أخوان نزل القرآن الكريم بعدما حدثت قصة ثعلبة، ذهب الصحابيان إلى ثعلبة، يا ثعلبة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي دعا لك بالخير فأعطاك الله إياه، إن محمد عليه الصلاة والسلام يطلب منك أن تدفع الزكاة، ماذا قال ثعلبة؟ قال تلك جزية فرضها محمد صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله. قالوا له يا ثعلبة إياك إياك. قال اذهبوا لذاك الرجل الآخر ثم عودا إليه. قال ذهب إلى ذلك الرجل من بني سلمة قال وإذا به قد أحضر لهما خير ما يملك من الإبل، خير ما يملك من الإبل. فقال له هذا زيادة على النصاب الذي فرضه النبي عليه الصلاة والسلام. قال لهما والله إني أحب أن أتقرب إلى الله بخير مالي. شوف المواقف يا أخوان، هذا الرجل دعا له النبي عليه الصلاة والسلام ودعا له بالبركة. أما ثعلبة عاد إليه فقال لهما فكرت في الأمر فوجدتها جزية فعرضها النبي عليه الصلاة والسلام. وعاد إلى رسول الله وأخبره وإذا بجبريل عليه السلام يتنزل بهذه الآيات بخصوص ثعلبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هلك ثعلبة. الناس ذهبوا إلى ثعلبة أقاربة قالوا ويلك يا ثعلبة لقد أنزل الله فيك قرآنا. فجاء ثعلبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله جاء قد يبكي ويحط التراب على رأسه وقال ناشدتك الله يا رسول الله أن تأخذ الصدقة أن تأخذ الزكاة وخذ من مالي ما شئت. قالوا ما فعلها لأنه تاب إلى ربه وإنما فعلها لأنه اختزى في عشيرته. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إن الله أمرني أن لا أخذ منك صدقة. ربنا قال إلى يوم يلقونه. إياك أن تتمرد في موقف على الله فيكتبك الله سبحانه وتعالى من الأشقياء. احنا اخوانك القرآن نزل في ثعلبة في موقف لا يعني ان الناس في منجات، ولهذا كثير من الناس وقع لهم وقع في ثعلبة لكنهم لم يخبروا بالوحي. وسيأتي يوم القيامة ويجدون انهم حشروا في زمرة ثعلبة. واذا بثعلبة يبكي ويحط التراب على رأسه. وفي حياة النبي عليه الصلاة والسلام ما رضي ان يؤخذ فرشا واحدا من ثعلبة. فانتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى رب العالمين. فجاء ثعلبة يستشكى أبا بكر. قال يا خليفة رسول الله ناشدتك الله أن تأخذ من مالي وتطهره. فقال يا ثعلبة إن كان نبي الله فأبى أن يأخذ منك شيئا فوالله لا أخذ منك شيئا حتى أرضى الله. ثم مات أبو بكر توفي رضي الله عنه. ثم جاء عمر وفعل مثل ما فعل أبو بكر حتى جاء عثمان بن عفان وجاء ثعلبة لأنه يعلم أن عثمان رقيق القلب يعني. فقال يا عثمان لعلك تشفع لي في ذلك. فقال له والله ما كان لعثمان أن يخالف رسول الله وصاحبيه. وهلك ثعلبة ومات في خلافة عثمان. أخواني الكرام أنا أقول معليش يمكن القصة فإن وقت أكثر لكن أسوقها حتى تتذكر دائما موطنك بين يدي الله أن لا تكون كثعلبة. وكن كأبي بكر الصديق الذي جاد بماله حتى أن عمر لم يدري أن أبا بكر تصدق بكل ماله وجاء بنصف ماله. وتصور أنه من أكثر أصحاب رسول الله عطاء. فلما أتى وأعلم أن أبا بكر ما أبقى في بيته إلا الله ورسوله وقال ما تسابقت مع أبي بكر في أمر إلا وسبقني. ونفعنا بذلك وأن وفقنا للخير.